ما يجوز
لأن البنوك ستأخذ
عمولة
على هذه الكفالة وقد تقوم بالتشفيف عن هذا الشخص، فهذا إقراض أيضا بفوائد. فقال أولا أنه لا يجوز، قال بأنه كفالة، وإذا كان كفالة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة. وأخذ الأجرة على الكفالة العلماء ينصون على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، قال بعضهم لأن الكفالة هذه من الأمور التعبدية، وقال بعضهم لأن الكفالة هذه مما يراد بها الإرتاق والإحسان، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان بناء على تخريجها أنها كفالة. وأيضا دليل آخر قال بأن الكفالة حقيقتها هي دين المكفول المدين، دين على المكفول المدين، فإذا رده مع الزيادة فهذا هو الربا. يعني الكفالة دين على المكفول، لأن المصرف سيدفع إلى صاحب المصنع أو إلى آخره الحكومة غير ذلك، وسيأخذ على ذلك زيادة، سيأخذ على ذلك فائدة، فقالوا بأنه لا يجوز. فحقيقة الكفالة دين على المكفول المدين، فإذا رده مع الزيادة كان ربا. هذا ذهب إليه كثير من الباحثين، وكيفوا خطاب الضمان أو الكفالات المصرفية على أنها كفالة، فإذا كان كفالة فإنه لا يجوز خطاب الضمان لما ذكروا من العلمتين. الرأي الثاني قالوا بأنها وكالة، قالوا بأن خطاب الضمان هو وكالة، والوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم. قالوا الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم، وهذا موجود، هذا موجود الآن في خطابات الضمان. فالعميل يوكل المصرف في تصرف معلوم، يوكل جائز موجود هنا، تصرف معلوم جائز، فيقوم بتوكيله أن يسدد عنه هذه الضمانات، إذا لم يسدد هذه الضمانات أو لم يقم في هذه العملية ونحو ذلك. فخرجوا هذا على أنه وكالة، طيب إذا كان وكالة قالوا أخذ الأجرة على الوكالة جائز، فيكون هذا الخطاب جائزا. قالوا نصنفه على أنه وكالة، وإذا كان وكالة فما يأخذه المصرف بعد أن يسدد، يعني يقوم الآن بتسديد هذه المبالغ التي يطالب بها العميل، ثم بعد ذلك يطالب المصرف يطالب العميل ويأخذ عليه زيادة. قالوا هذه الزيادة التي يأخذها العميل المصرف على العميل هذه أجرة على الوكالة، وإذا كانت أجرة عن الوكالة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم هذا فيه نظر ظاهر، الرأي الثالث ما ذهب إليه المجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي، فقالوا بأن خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين، يعني خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مغطى تغطية كاملة، يعني العميل وضع أخذ خطاب ضمان 100,000 ريال ووضع 100,000 ريال هنا مغطى تغطية كاملة، فقالوا هذا من قبيل الوكالة، هذا من قبيل الوكالة، فيكون جائزا، فأن يكون جائزا. والقسم الثاني أن يكون مغطى غير صحفية كامل، أو ليس هناك خطأ، أو ليس هناك خطأ، فقالوا بأن هذا من باب، يعني يقولون ما غطي فهو وكالة، وما لم يغطى فهو كفالة، فهو كفالة. فيفصلون في هذه المسألة، إن غطي تغطية كاملة فهذا من باب الوكالة، وحينئذ يكون جائزا، يكون جائزا كتاب الضمان. وأما إذا لم يغطى تغطية كاملة، أو لم يكن هناك خطأ، أم لم يكن هناك خطأ، فإنه لا يجوز في هذه الحال، فإنه يكون كفالة، والكفالة كما تقدم لا يجوز أخذ الأجر عليها كما سبق. هذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي والتفصيل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة منعوا هذا مطلقا، يعني منعوا خطاب الضمان مطلقا، وقالوا حتى لو غطي تغطية كاملة، لأن هذا الغطاء الذي باعه العميل للمصرف 100,000 ريال، قالوا هذا الغطاء رهن، هذا رهن، والمصرف سيقوم باستعمال هذا الرهن، وهو ليس مركوبا ولا محلوبا الذي يجوز للمرتهن أن يستخدمه، هو ما يتعلق بالظهر إذا كان مركوبا يركبه بنفقته، واللبن إذا كان الحيوان إذا كان يشرب لبنه فإنه يشرب اللبن بالنفقة، فقالوا بأنه يمنع من ذلك حتى لو كانت تغطية تغطية كاملة، لأن هذا من قبيل استخدام الراهن من قبل المرتهن، يعني من قبل المرتهن، ولا يجوز له ذلك كفن إذا كان سبب الراهن القرض، لأنه يكون داخل في القروض أو في منافع القروض المحرمة، وهذا ليس مما جاء الشرع بإباحته، بأن يكون المرهون ظهرا يركب أو لبنا يشرب بالنفقة، فأب النفقة. وهذا لعل يعني ما ذهب إليه النجمة من حاجة يعني مع الفقه الإسلامي، لعل ما ذهب إليه أقرب يعني لوجود الحاجة، يعني كما ذكرت قد يصعب على الناس انه يدخل هذه الاموال، يصعب عليهم انه يدخل هذا المال، يدفع امواله ثم بعد ذلك يحتاج مره اخرى الى تخليصها، وهذا يستمر الى فتره طويله يمنعه من الافاده من هذه الاموال. فتخريجه على انه اذا كان الغطاء كامل انه وكاله، والمصرف لو اخذ عمولة او اجرة يكون هنا اجراء الوكالة. عندنا لما يتعلق بالاسهم والسندات، تكلم عن شيء من الاسهم والسندات. قبل ذلك لا بد ان نعرف شركة المساهمة، ونبين ان شركة المساهمة لا تخرج عن اقسام الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق. الشركة في اللغة، يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء، يعني الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء. وأما في اصطلاح الفقهاء فعرفوها قالوا الاجتماع في استحقاق أو تفرق، الاجتماع في استحقاق أو تفرق. قولهم في استحقاق هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمر ورث هذا البيت من أبيهما، ثم الآن يستحقان معين هذا البيت وانتعته، اشتريا هذا البيت وقفت عليهم هذا البيت إلى آخره، هذا اشتراك في استحقاق. هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني والتفرق،
يعني شركة العقود. شركة العقود، شركة العقود هذه هي يقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام، يعني ويختلف فيها العلماء رحمه الله من حيث الجواز وعدم الجواز إلى آخره، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة، يعني كلها جائزة. نأخذ على سبيل المثال، الأول شركة العنان. شركة العنان، وشركة العنان هي أن يجتمع بالمال والبدن، يعني يشترك في المال والبدن، هذا زيد يدفع 100,000 ريال وهذا يدفع 100,000 ريال أو 50 أو أقل أو أكثر إلى آخره، ويعمل في هذا المال، يفتح محلا تجاريا، مواد غذائية إلى آخره، هذه شركة عنان. شركة عنان يجتمع في المال والبدن جميعا. القسم الثاني، القسم الثاني شركة مضاربة. القسم الثاني شركة مضاربة، وشركة المضاربة هي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح. يدفع المال لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، فلو تعطيه 100,000 ريال يستلم فيه، يستلم فيه بالبيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح، له النصف ولك النصف أو له الربع أو له 3/4 إلى آخره، هذه شركة مضاربة. القسم الثالث، القسم الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه، شركة الوجوه أن يشتري اثنان فأكثر سلعا في ذمتيهما بجاههما، والربح حسب ما يشترطان، أن يشترك اثنان فأكثر في اشتراء سلع في ذمتيهما بجاههما، فالربح حسب ما يتفقان عليه، لأن هذا زيد وعمر ولهم قدر، فيذهب إلى الناس ويأخذ منهما سلع، ويقترض هذه السلع في ذمتيهما، يقترض مثلا سيارات أطعمة، ثم بعد ذلك يقوم بالعمل والبيع في هذه الأطعمة والأقمصة والسيارات ونحو ذلك، هذه شركة الوجوه. الرابع شركة الأبدان، يعني شركة الأبدان وهي ما يكون بين أهل الفرق والصنائع إلى آخره، سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت الصنائع على الصحيح، يعني هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حجاج أو سداد، فيشتغل هؤلاء النجارون وما تحصل فهو بينهما حسب ما يتفقان، يعني اتفقا عن نصف او هذا له الثلث وهذا له الثلثان الى اخره، وسواء اتفقت الصنائع او اختلفت، يعني النجارون والحجاجون يشتغلون الى اخره حسب ما يتفقان عليه. القسم الخامس والاخير، القسم الخامس والاخير شركة المفاوضة. فشركة المفاوضة هي تجمع الاقسام السابقة، تجمع الاقسام السابقة، فيشترك اثنان شركة مفاوضة يدفعان أموالا، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال إلى آخره. فشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة، هذه شركة المفاوضة. هذه الأقسام يذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق. شركة المساهمة الآن توجد، مثلا تقول شركة الاتصالات شركة المساهمة، شركة سابق شركة المساهمة إلى آخره. شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية. شركة المساهمة شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية، وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها. شركة المساهمة هذه الشركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية، ويمكن تداول هذه الأسهم حسب الشروط المتفق عليها فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح. عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح. وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله، لكنها تميز أن السمعة تكون متساوية، مثلا السهم بألف ريال أو السهم بألف ريال إلى آخره، والربح يقسم على المساهمين، يعني يقسم على المساهمين حسب ما يكون متفق عليه إلى آخره. الاستتاب في شركة المساهمة، الاستتاب هو عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين. الاستتاب في شركة المساهمة عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين من إسهام في رأس المال، فتطرح الأسهم ويعلن عنها في الصحف إلى آخره أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة، تفتح باب الاكتساب إلى آخره. فالمقصود بالاكتساب هو دعوة موجهة للإسهام في هذه الشركة، المساهمة في تكوين رأس مال هذه الشركة. فيتقدم الناس ويشترون أو يدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم، فيكونون شركاء في شركة المساهمة. قلنا بأن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخلو من ثلاث حالات. مجلس الإدارة في شركة المساهمة هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون المجلس مساهما وعاملا، المجلس يعمل في إدارة الشركة وأيضا هو مساهم في هذه الشركة، وهذا هو الغالب، يعني هذا هو الغالب. فهنا بدل مالان وبدن، مالان وبدن، البدن من مجلس الإدارة والمال الأول من مجلس الإدارة والمال الثاني من بقية المساهمين، من بقية المساهمين. فهي تجمع بين الإعلان والمضاربة، يعني إذا كان مجلس الإدارة مساهم، فالآن اجتمع عندنا مالان، مجلس أعضاء مجلس الإدارة يدفعون مالا وبقية المساهمين يدفعون مالا، أعضاء مجلس الإدارة يجرون العمل، فهذا بدل. فالآن اجتمع عندنا شركة عنان وشركة مضاربة. شركة العنان أن يشترك في المال وفي البدن، وشركة المضاربة شركة المضاربة هي أن يعمل، يعني يدفع عليه المال ويقوم بالعمل، يقوم بالعمل. فمن حيث أن كل منهما، من كل منهما مال، فهذا عنان، يعني كل منهم دفع مالا هذا عنان، وأحدهما عمل والآخر لم يعمل هذه مضاربة. فنقول القسم الأول إذا كان مجلس الإدارة مساهما فهو يعمل الآن ويساهم، كل منهم دفع مال شركة عنان كما نص على ذلك من قدامه رحمه الله. أحدهم عمل والآخر لم يعمل هذه شركة مضاربة، هذا القسم الأول. فقدم شركة المضاربة وشركة العنان كل منهما سائل، القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة عاملا دون مساهمة، لم يدخل في المساهمة، فهذه شركة عمال. يكون مجلس الإدارة يعمل لكنه لا يساهم، فهذه شركة عمال، لأن المال والعمل من جميع الشركة. يقول القسم الثاني أن يكون مجلس الإدارة مساهما لكنه عاملا لكنه لم يساهم، هو يعمل لكنه لم يساهم، فهذه شركة عمال، شركة عمال. لأن المساهمين يعني لأن المساهمين إذا كان مجلس الإدارة عاملا وليس مساهما فهذه نقول بأنها شركة عمال، لأن المال والعمل من جميع الشركة، الشركة دفعوا المال والعمل أيضا منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة، استأجروا مجلس الإدارة، فكانت هذه الشركة شركة عمال. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح يعني من المساهمين، ومن مجلس الإدارة العمل، يعني مجلس الإدارة ما دفع مال ما ساهم، لكن منه العمل وله نسبة من الربح، فهذه شركة مضاربة، هذه شركة مضاربة. وكما تلخص لنا أن شركة المساهمة أنها لا تخرج عن أنواع شركة عن أنواع شركات كما تقدم التي ذكرها العلماء رحمهم الله. السهم، السهم في اللغة النصيب، السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا. يقول السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، قابل للتداول البيع والشراء إلى آخره كما تأتي، ويعطي صاحبه حقوقا خاصة. نقول السهم، لأن السهم هذا عبارة عن وثيقة تمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقا خاصة. بالنسبة للأسهم هذه تنقسم إلى أقسام، الأسهم هذه تنقسم إلى أقسام، سنأتي إن شاء الله غدا بيان هذه أقسام الأسهم وحكم كل قسم من هذه الأقسام، وأيضا سنذكر بعض المسائل، أهم المسائل المتفرعة على مدرة شركة المساهمة، وكذلك أيضا أن نتعرض لما يتعلق بالسندات. والله أعلم، سبحان الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أنواع الودائع المصرفية، وكذلك أيضا تطرقنا لحكم من تاب عنده أموال ربوية، وشرعنا بشيء من أحكام الأسهم، ذكرنا تعريف شركة المساهمة، وأن شركة المساهمة الموجودة الآن لا تخرج عن أنواع الشركة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في السابق، شركة العمال والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. وأيضا ذكرنا أن مجلس، أو قبل ذلك عرفنا الاكتساب وما المراد به، وذكرنا أن مجلس إدارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات، ذكرنا كل حالة وحكم هذه الحالات. قبل ذلك أيضا تعرضنا لما يتعلق بخطاب الضمان الذي تصدره المصارف، وذكرنا أقسامه، وأيضا ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في تكليفه وحكم هذا الخطاب بناء على هذا التكليف، من العلماء من كيفه على أنه عقد كفالة، ومنهم من كيفه على أنه عقد وكالة، ومنهم من قال قد يكون عقد كفالة قد يكون عقد وكالة إلى آخره. وتقدم بيان الحكم في كل قول من هذه الأقوال. درس اليوم ما يتعلق بأنواع الأسهم، ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات التي غالب معاملاتها مباحة وقد يكون لها معاملات محرمة. غالب المعاملات مباحة، قد تتعامل أحيانا في أمور محرمة. وكذلك أيضا ستعرض إن شاء الله للسندات، تعريف السند والفرق بين الأسهم والسندات، ثم نختم الحديث بما يتعلق بحكم السندات. السهم في اللغة هو النصيب، السهم في اللغة هو النصيب، وأما في الاصطلاح فهو فك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، يعطي صاحبه خصوصا خاصة أو حقوقا خاصة. يقول السهم هو فك أو وثيقة يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، يعطي قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقا خاصة. هذه الأسهم لها ثلاثة أنواع. النوع الأول من حيث الحصة، يعني النوع الأول من حيث الحصة، والنوع الثاني من حيث الحقوق، والنوع الثالث من حيث الشكل. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى قسمين. حصة التأسيس هذه لم نتعرف لها، لكن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسهم نقدية، القسم الأول أسهم نقدية، وهذه الأسهم حكمها أنها جائزة بالاتفاق، يعني بالاتفاق إذا كان رأس مال الشركة أسهم نقدية، أسهم النقدية المساهمون يدفعون نقودا. والعلماء يتفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من النقود أنها شركة صحيحة وجائزة. فاليوم يقوم مقام النقود هذه الأوراق النقدية، أوراق النقدية التي تداولها الناس وتعارفوا على أنها ثمن الأشياء، تقوم مقام النقود في الزمن السابق الذهب والفضة. العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من الذهب أو الفضة أنها شركة صحيحة. الآن يقوم مقام هذه النقود الذهب والفضة، هذه الأوراق المالية التي تعارف الناس على أنها قيم بالأشياء وأثمان بالمبيعات. فإذا كان رأس مال الشركة من الذهب والفضة أو من هذه الأوراق المالية فهي شركة صحيحة بالاتفاق. القسم الثاني أسهم عينية، يعني أن يكون رأس مال الشركة ليس من النقود أو من هذه الأوراق المالية، وإنما عروض تجارة كان يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو بمواد غذائية إلى آخره، يكون رأس مال الشركة عروض تجارة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض أو لا يصح؟ أكثر العلماء أن هذا غير صحيح، الناس لا يصح، لابد أن يكون رأس مال الشركة من النفوذ. أما قوله من العروض فقالوا بأن هذا غير صحيح، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن ابن أحمد اختار شيخ الإسلام تيمية ابن القيم أن هذا صحيح ولا بأس به، يعني كونه يكون رأس مال الشركة من العروض أن هذا صحيح ولا بأس به، فلو تشارك اثنان أو ثلاثة أو إلى آخره وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو من الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة، هل له النصف أو يعني أن عروضه تساوي النصف وهذا يساوي النصف وهذا يساوي الثلث وهذا يساوي الثلث إلى آخره، لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم. هذا النوع الأول من أنواع أسهم الشركات من حيث الحصة، وتبين أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون رأس مال الشركة نقودا، القسم الثاني أن يكون رأس مال الشركة أعيانا يعني عروضا وليس من النقود. القسم الثاني أو النوع الثاني من حيث الشكل، يعني النوع الثاني من أنواع أسهم الشركات من حيث الشكل، وهذا أيضا نوعان، هذا أيضا نوعان. النوع الأول أسهم اسمية، يعني النوع الأول أسهم اسمية، وهذه الأسهم هي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها، والنوع الأول أسهم اسمية، وهذه الأسهم هي التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها. وهذا الحكم من هذه الأسهم، هذه الأسهم جائزة بالاتفاق، بالاتفاق أنها أسهم جائزة لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذا الصك وهذه الوثيقة، فهذه أسهم جائزة بالاتفاق. القسم الثاني أسهم لحاملها، القسم الثاني أسهم لحاملها، وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك، الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله دون أن يذكر اسم المالك، وهذه الأسهم لا تجوز بما فيها من الغرر والجهالة، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع. ومثل هذه الأسهم الآن كما ذكر بعض الباحثين لا يكاد، يعني الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني كونه يكتب على الصك والوثيقة أنه لحامله إلى آخره ولا يبين من هو مالك هذا السهم، الغالب الآن أنه غير موجود. وعلى كل حال فهي أسهم غير جائزة لما فيها من الجهالة والغرر، فإن الشريك في هذه الأسهم ليس معروفا وهذا يؤدي إلى التنازع. النوع الثالث من حيث الحقوق، يعني النوع الثالث من حيث الحقوق، من حيث الحقوق هذا النوع ينقسم إلى أقسام، هذا النوع ينقسم إلى أقسام. النوع الأول أولوية الحصول، أو نقول أسهم امتياز، النوع الأول أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح. نقول النوع الأول أسهم امتياز، تعطي صاحبها الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركة، دون بقية الشركة. فمثلا يخصص 5% من الربح لهذه الأسهم أو للسهم الفلاني إلى آخره، وهذا لا يجوز. يعني قوله يخصص 5% أو 10% من الأرباح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة، هذا محرم بلا يجوز، لأنه لا يجوز لبعض الشركاء أن يأخذ زيادة في الربح من مقابل من زيادة عمل أو مال، لكونه يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال، هذا لا يجوز. النوع الثاني أسهم امتياز تقوم أصحابها الحصول على فائدة سنوية. النوع الثاني أسهم امتياز تقوم أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة، وأيضا حكم هذه الأسهم أنها محرمة ولا تجوز، لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة، وهذا من الربا فلا يجوز. النوع الثالث أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله ولو خسرت الشركة. مثلا النوع الثالث أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة الأسهم، في استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند قصية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة، ولو خسرت الشركة، فهذا أيضا محرم ولا يجوز، لأن العلماء رحمهم الله يذكرون بأن الوضيعة، يعني إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا فيدخل يشترك جميع الشركاء في الوضيعة في الخسارة. أما قوله يخصص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل. الشركة مبناها على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرب، كما أنهم يشتركون في الربح أيضا يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة أن تقوم على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرب، فكما أنهم يشتركون في الربح أيضا يشتركون في الخسارة. وأما قوله توضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث أنه لا يدخل في الخسارة، يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة، فهذا لا يجوز. لما ذكرنا أن الشركة مبناها على العدل، والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الوضيعة على قدر المال. النوع القسم الرابع أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم. يعني النوع الرابع أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب دون غيرهم. هذا النوع من الأسهم جائز ولا بأس به، لأنه يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في أن لا يدخلوا أحدا معهم في الشركة. يقول هذا النوع لو أن هذه الأسهم أسهم الامتياز قالت شرطة أن الحق أو الأولوية في الاكتتاب والدخول في الشركة مرة أخرى إنما هو لمن شارك أولا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا لا يختص بأحد من الشركاء دون غيره، فهو يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في إدخال فريق جديد معهم أو عدم إدخاله. النوع الخامس الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، وهذا لا يجوز. الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، وهذه الأسهم لا تجوز بما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي. المسألة الثانية حكم المشاركة في أسهم الشركات لا في الأعمال المشروعة في الأصل، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. حكم المشاركة في أسهم الشركات لا في الأعمال المشروعة في الأصل، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. وهذا مثلا الشركة الفلانية يعني تدعو إلى الاكتتاب، الشركة الفلانية أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالا محرمة في بعض الأحيان أو دائما، لكن هذه الأعمال يسيرة إلى آخره. فحكم الدخول في مثل هذه الشركات التي أعمالها مباحة وقامت على عمل مشروع إلا أنها في بعض الأحيان تتعامل بالمحرم. هذه المسألة، وهذا مثاله ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات. شركة الاتصالات شركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات، إلا أن لها أعمال محرمة أحيانا. فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تعامل أحيانا بالحرام، فهل الدخول هنا جائز أو ليس جائزا؟ الاتفاق في مثل هذه الشركة هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا لا يجوز، أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا تجوز التي أصل أعمالها مباحة إلا أنها تعامل بالقرض الربوي أحيانا أخذا وإعطاء، قالوا بأن هذا لا يجوز. وهذا ذهب إليه جمع من الباحثين، يعني ذهب إليه جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة، استدلوا على ذلك بأدلة، لكن يعني الإشهاد في ذكر الأدلة والمناقشات هذا يقول جدا، لكن نذكر أبرز الأدلة التي استدل بها من قال بالإباحة ومن قال بالمنع ومن فصل كما سيأتي إن شاء الله. فالذين قالوا بالتحريم استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة عموم أدلة تحريم الربا، عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، قال هم سواء. وقالوا المساهم، وجه الدلالة من هذه الأدلة، قالوا المساهم في مثل هذه الشركات التي ترابي هو مرابي، سواء كان الربا قليلا أو كثيرا، ولا يجوز للمسلم ذلك، لا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلا. وكذلك أيضا استدل بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، إذا نهيتكم عن شيء تجتنبه، وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلا او كثيرا، فهو يعم المحرم القليل وكذلك ايضا المحرم الكثير. فلا ليس هناك تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شيء يشمل كل شيء. هذه نكرة في سياق الشرع، فتعم القليل والكثير من سياق العموم. وكذلك ايضا استدلوا قالوا الدور الثالث، قالوا ايضا انه ينظر الى المصالح المترتبه على القول بالمنع، فهناك مصالح كثيره تترتب على القول بالمنع، من ذلك التخلص من مفاسد الربا، ومن ذلك ايضا منع المسلمين من المشاركه في الشركات التي تقع في الربا، مما يشجع المؤسسات الربويه الى اخره، ويؤدي هذا ايضا الى فتح ابواب للاعمال المشروعه لكي يستثمر فيها المسلمون اموالهم. وايضا يشجع مثل هذه المؤسسات التي تعام بالحرام ان تترك هذا الحرام. وكذلك ايضا استدلوا قالوا فاعرف انه اذا اجتمع الحلال والحرام فانه يغلب الحرام ولو كان قليلا، اذا اجتمع الحلال والحرام فانه يغلب الحرام ولو كان قليلا، اللهم الا اذا كان الحرام غير منحصر فانه يكون معفوا عنه، كما اذا اختلط في بلد حرام، كما اذا اختلط في هذا البلد حرام، هذا غير منحصر، هذا غير منحصر، طبعا حرام لا يستثنى من ذلك الا اذا كان الحرام غير منحصر فانه يعفى عنه، كما اذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر فحينئذ يعفى عنه للمشقه. الراي الثاني في هذه المساله قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركات التي اعمالها مشروعه لكن قد تتعامل بالحرام احيانا، هذا جائز بشرط ان لا ينص نظامها الاساسي على التعامل بالربا. قالوا بان هذا جائز الدخول لكن بشرط ان لا ينص نظامها الاساسي على التعامل بالربا، فإذا نص نظامها الأساسي على أنه يتعامل بالربا فإنه أجهد الدخول، لأن السكون قد وقعت على عقد الربا من الأصل، عن الأصل. وأيضا قالوا يقدر العنصر الحرام الذي دخل على عائلة الأسهم ويستبعد. فالرأي الثاني قالوا بأن الدخول في مثل هذه الشركة جائز بشرط أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاده من عائدات الأسهم، يستبعد من عائدات الأسهم ويصرف في وجوه الخير. يعني هذا هو الرأي الثاني. يستمع على هذا بأدلة، نذكر من أهم أدلتهم، قالوا استل بقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويرتفع في السابع ما لا يرتفع في المتبوع. فمثل هذا الحرام جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، فإذا كان تابعا فإنه يكون مرتفرا، يكون مرتفرا. وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة، يعني لها أمثلة في الشريعة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بن النضير، هذا التحرير يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك في النار،
عن بالنار، قتل من هذه الحيوانات بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا القتل بالنار والتعذيب بالنار إنما جاء يعني إنما جاء تبعا، فما لما كان تابعا ولم يكن مقصودا لذاته، لم يكن مقصودا استقلالا، فإن هذا جائز ولا بأس به. العلماء أيضا يذكرون هذا أمثلة كثيرة، نذكر من هذه الأمثلة، يقولون الزيت في التمر، الزيت في التمر، فهو الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الزيت، هذا جائز ولا بأس به لأنه تابع ويتبع تبعا ما يتبع استقلالا. لكن لو أخذ هذا الزيت ثم أكله قالوا هذا لا يجوز، ليس له أن يأكله لأنه لم يكن متابعا وإنما أكله استقلالا. استدلنا بهذه القاعدة، قالوا هذا نظير هذا، هذه الشركة أعمالها 90% أو 95% حلال، وهذه الأشياء تكون تابعة ولم تكن مقصودة لذاتها، ولهذا نكتب هذا القول ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. وأصحاب القول الأول الذين منعوا من ذلك قالوا بأن هذه القاعدة الاستدلال بها في مثل هذا الخطأ، قالوا هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في الأمور التي تنتهي، يعني ما يستمر، لا يترد هذه القاعدة على أن الإنسان يستمر في فعل المحرم، لكن هذه الأمور تنتهي، عقود أو أفعال إلى آخره تنتهي، فهنا يغتفر في السابع ما لا يغتفر في المتبوع. أن الشركات هذه التي تتعامل بالحرام فهذه تستمر، فلا نقول للمسلم يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا واستمر في فعل محرم، لكن هذه القاعدة يستدل بها العلماء رحمهم الله على عقود وأفعال تفعل ثم تنتهي، أن قولك اتخذ وسيلة إلى فعل محرم فقالوا بأن هذا غير صحيح ولا يصح الاستدلال. ففرق بين هذه الشركات وبين مثل هذه الأعمال التي تنتهي، فهذه الشركات تستمر على فعل المحرم، فلا يقال بأنك تستمر على فعل المحرم إلى آخره. كذلك أيضا استدلوا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالحاجة إذا عمت فقالوا بأنها تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذا أيضا من منع الدخول في مثل هذه الشركات أجاب عن هذه القاعدة بجوابين. الجواب الأول أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة، أكثر العلماء على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة، ولهذا جاء في شرح الفرائض الأكثر أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. والجواب الثاني، قالوا بأن قاعدة الحاجة تقوم مقام الضرورة، هذه ذكر لها العلماء رحمهم الله قيودا وشروطا إلى آخره، فليست على إطلاقها، وذكروا من هذه القيود ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإنه الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة، وهنا قالوا جاء النص من الشريعة بمنع الربا. وأيضا قالوا أيضا من القيود أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشارع، مثل جواز عقد السلام وعقد الإجارة وجواز تردد الجنى ولبس الحرير لدفع القمل والحكة وغير ذلك. وكذلك أيضا من الأدلة التي ذكروها قالوا يستدل أيضا بقاعدة ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، يعني قالوا يستدل بقاعدة ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، مثل هذه الأشياء المحرمة إلى آخره لا يمكن التحرز منها. وأيضا أجيب عن هذا موقف هذا، قال بأن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفوا إذا كان يترتب عليه حرج ومشقة، إذا كان يترتب على الناس حرج ومشقة. وكون الإنسان لا يترتب مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة. فقول الإنسان الآن الناس دخلوا يعني سمت لأن الذين لم يصبهم حرج ومشقة، بإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى يعني مباحة. الرأي الثالث الذي فيه التفصيل، قالوا تفصل الشركات لا تحرم من أمرين. الأمر الأول أن يكون موضوع نشاطها محرمة، النشاط يكون محرم، أي هذه الشركة قامت لبيع الخمر أو تصنيع الخمر أو الخنزير أو الربا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز الدخول فيها، لا يجوز الدخول فيها ولا تداول الصنيع بيعا ولا شراء وإلى آخره. فقالوا إذا كان موضوع نشاطها محرما في الأصل فهذه لا يجوز الدخول فيها. القسم الثاني هو موضع البحث، إذا كان موضوع نشاطها مباح لكنها تتعامل بالأشياء المحرمة أحيانا فهذه قالوا يفصل بين الشركات الصغيرة وبين الشركات الكبيرة. فالشركات الكبيرة ذات الخدمات العامة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول، قالوا الشركات العامة الكبيرة ذات الخدمات الكبيرة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعجز الدولة عن القيام بمثل هذه الخدمات، قالوا هذه لا بأس بالدخول بها بخلاف الشركات الصغيرة فلا يجوز الدخول بها. فأصبحوا يقسمون الشركات ذات أقسام، القسم الأول شركات أصل نشاطها محرم قالوا هذه لا يجوز الدخول فيها، شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحيانا وهي صغيرة قالوا هذه لا يجوز الدخول فيها. القسم الثالث شركات أصل عملها مباح ولكنها شركات كبيرة تؤدي خدمات كبيرة للمجتمع فهذه قالوا بأنه يجوز الدخول فيها. ويعللون على هذا قالوا وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمة العامة، قالوا أن المصلحة هنا لكونها تقوم مثل هذه الشركات هذه مصلحة كبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمات بهذه الخدمات العامة. لكن أجيب عن هذه الدليل السلبي بجوابين، الجواب الأول أن المصلحة لكي تكون معتبرة لا بد يعني أن العلماء ذكروا لها شروطا، من هذه الشروط أن لا تخالف النص، يعني أن لا تخالف النص، فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنه لا يجوز. فالوجه الثاني قالوا بأنه ينازع في المصلحة، قد يقال بأن المصلحة عدم الاشتراك بما يترتب على ذلك من مصالح وهو فتح أبواب لشركات مباحة مشروعة، أيضا إلزام مثل هذه الشركات للمعاملات المباحة المشروعة، حيث أن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم إلى آخره، فكون الناس يحجمون عن الدخول معهم هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم، هذا ما يتعلق بالدخول في مثل هذه الشركات. نقل علينا مسألتان في السندات. السندات جمع سند، والسند في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء، في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فعرف بأنه فك قابل للتداول تصدره الشركة، فك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل، يؤخذ عادة عن طريق الاكتساب العام. السندات قالوا في تعريفها فك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتساب العام. ما الفائدة من السندات؟ السندات هي عبارة عن قروض، لكن ما الفائدة؟ بعض الشركات وخصوصا الكبيرة تلجأ إلى السندات بحاجتها إلى الأموال، تحتاج إلى مال، إما لأن توسع أعمالها التجارية أو لتوفي ببعض ديونها والمستحقات عليها أو غير ذلك من الأغراض، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق، تطلب من الجمهور الدخول الاكتساب في هذه السندات. هم لا يريدون أن يدخل معهم شريك، يريدون الشركة خاصة بشركائها فقط المساهمين فيها، لا يريدون من احد ان يدخل معهم كشريك. يشجعون بدلا ما يطرحون اسهم في الشركة فيأتي الناس ويدخلون معهم شركاء ويزاحمونهم في الارباح، يقومون بطرح السندات، سندات يعطون عليها فوائد، سندات يعطون عليها فوائد، يأخذون من الناس هذه الدراهم منهم على شكل قروض، على شكل قروض، ويعطون على هذه القروض فوائد. فهم يقترضون من العملاء أو يقترضون من الجمهور ولا يدخلون الجمهور، هم ليس لهم رغبة في أن يدخلوا أحدا معهم شريكا، فيستفيدون من أموال الناس ويعطون الناس أموالا أو الجمهور فوائد على هذه القروض. ولهذا في هذا يعني جماهير المتأخرين على أن هذه السندات محرمة ولا تجوز، لأنها ظاهرة أنها قروض متائبة، وقد تصدرها الشركات، قد تصدرها الحكومات، يعني أيضا قد تصدرها الدول. فهذه السندات جماهير المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز، يعني محرمة ولا تجوز. ولهذا ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة مثل هذه السندات أنه قول قديم، يعني أن الناس يكادون يتفقون على أنها محرمة لأنها قروض بفائدة، ولهذا صدرت فيها الفتاوى في تحريمها. فالأزهر أخرج فتوى تاريخ 1982 للميلاد أنها محرمة، كذلك أيضا ندوة الأسواق المالية بالمغرب في الرباط عن 1410 أيضا أصدر فتوى في تحريم هذه السندات. أيضا مجمع الفقه الإسلامي في جدة أخرج أيضا فتوى عن 1410 أن هذه محرمة ولا تجوز، فتبين أن السندات أنها محرمة ولا تجوز، وأنها عبارة عن قروض بفائدة، عبارة عن قروض بفائدة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإجماع منعقد على تحريم اشتراط الزيادة في الأرض، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن حزم بن قدامة كلهم ذكروا على أن الإجماع منعقد على أن اشتراط الزيادة في الأرض أنه محرم ولا يجوز. نذكر فرقا بين أو شيئا من الفروق باختصار بين الأسهم والسندات. ذكر الباحثين فرقا كثيرة بين الأسهم والسندات. من هذه الفروق أولا أن حامل السند زائل للشركة، وأن حامل السهم فهو شريك في الشركة. حامل السند هذا دائم للشركة، وأن حامل السهم فهذا شريك. الفرق الثاني أن حامل السند له فائدة، ثابتة في موعد محدد، سواء ربحت الشركة أو لم تربح الشركة. لحامل السند هذا له فائدة ثابتة في موضع محدد، سواء ربحت الشركة أو لم تربح، بخلاف حامل السهم. حامل السهم هذا يستحق الأرباح إذا ربحت الشركة، أما إذا خسرت الشركة فإنه لا يستحق شيئا. أيضا من الفروق أن حامل السهم له الحق في أن يحضر جمعيات المساهمين، وأن يقوم بالتصويت، وأن يقوم بالرقابة على أعمال مجلس الإدارة، إدارة الشركة، بخلاف حامل السند. فحامل السند ليس له حق في ذلك، فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين، أو أن يراقب الإدارة، أو أن يقوم بالتصويت إلى آخره، لأن ذكرنا أنه دائم، للشركة. كذلك أيضا من الفروق قالوا كل شركة فهي مساهمة، وليس كل شركة لها سندات، وكل شركة لها أسهم، لكن ليس كل شركة لها سندات. ليس كل الشركات تصدر سندات، بعض الشركات قد لا تحتاج إلى الأموال، عندها أموال، عندها سيولة لا تحتاج، لكن بعض الشركات تحتاج. فبعض الشركات تكون مساهمة تصدر أسهم وتصدر سندات، لكن بعض الشركات لا تصدر السندات لأنها ليست بحاجة إلى ذلك. كذلك نظرنا الخسر على هذا الفرق الأخير. حامل السهم ليس له أن يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة، لم تخف ليس له أن يطالب بالقيمة. أما بالنسبة لحامل السند فله أن يطالب بالقيمة، لأن هذا قرض في أجل أو لأجل معين، فإذا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة بقيمة السند. الله أعلم. هذه بيع الأسهم يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الأسهم أصلا ذاك محرم، فهذا معروف أنه لا يجوز، والاتفاق على أن هذا قد جائز. القسم الثاني أن تكون أعماله مباحة، تعامل بالحرام أحيانا، فينبنى على الكلام الذي ذكرنا. فالذين قالوا الدخول معها محرم قالوا بيع الأسهم أيضا نوع أسهمها محرم، والذين قالوا بأن الدخول معها جائز قالوا بأن بيع الأسهم هذا جائز ولا بأس به، على حسب الخلاف الذي ذكرنا. يعني بقي الزكاة صعب جدا، الزكاة المجمع الفقهي ذكر بالنسبة إذا صارت الشركة تخرج الزكاة فهذا أمر ظاهر، لفاد الشركة تخرج الزكاة أو الدولة تطالب الشركة بالزكاة فهذا أمر ظاهر، لكن إذا كانت الشركة ما تخرج الزكاة. فالمجمع مجمع الفقه الإسلامي قال بأن العميل لا يخلى من أمرين، الأمر الأول أن يقصد بذلك للدخول في هذه الشركة الاستثمار، البيع والشراء في الأسهم، فقال هذه عروض تجارة، فإذا كان لا يقصد البيع والشراء، إنما يقصد الرائحة يحوي الأرباح يستمع. فقالوا إذا قبض الوجه الريح يزكيه حل عليه الحوض. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الشيخ عبد الله المنية قال بأن الشركات هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقصد بذلك الاستثمار عن طريق البيع والشراء إلى آخره، فهذا يزكي زكاة الاتجار. القسم الثاني ما يقصد من يقصد الاستثمار وأخذ الربح، فهذا ينبني على الشركة. فإن كانت الشركة شركة زراعية يخرج زكاة الزروع العشر إن كان يسقى بمؤونة العشر إن كان يسقى بمؤونة نفس العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بلا مؤونة. إن كانت شركة أغنام فهو ينظر هل الأغنام هذه للتجارة أو للمتخذة للذر والنسخ حسب ما يذكره العلماء رحمهم الله. يعني بقي علينا بعض المسائل لكن الآن إن شاء الله نتعرض إلى جماعة بعض الأوراق في بعض المسائل يعني مثل ما يتعلق بالتأمين ومثل ما يتعلق بعقود الصيانة والتوريد وأيضا وين بعض الأوراق في البطاقات الائتمانية. لكن الآن إن شاء الله فرصة إن شاء الله بإذن الله كل سفرة مثل هذه. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. هذه يسمونها حفظ التأسيس. هذه يسمونها حفظ التأسيس. يعني فيها الشركة وكانت أقل نشاطا محرم هذا ما يجوز بكثير مشكلة. يعني إذا كان أصل نشاطه محرم هذا لا يجوز بكثير. يعني كل مشكلة الآن الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد توقف في أنا في الشركات الربوية أو البيعة وصعب ما أدري.